مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. توقفنا أمس عند الحديث الخامس، وفيه يقول المصنف رحمه الله تعالى عن شريح بن هانئ رضي الله عنه قال: أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألناه فقال: قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم. أخرجه البخاري ومسلم.
قال رحمه الله: عن شريح بن هانئ أحد كبار أصحاب علي رضي الله عنه، كان معه في يوم الجمل وقتل رحمه الله سنة 74 غازيا في معركة من معارك المسلمين، أنه أتى عائشة بنت أبي بكر واسمه عبد الله بن أبي قحافة واسمه عثمان بن عامر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي الصديقية الصديقة أم المؤمنين. توفت، ماتت رضي الله عنها سنة 57، وقيل سنة 58، وقيل سنة 59. أن شريح بن هانئ هذا سألها عن المسح على الخفين، فأمرته أن أرشدته أن يأتي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يتعقل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته يغلب عليه غسل رجليه لا مسح خفيه، وإنما المسح يحتاج للضارب في الأرض على جهة الغالب يعني. فلذلك أرشدته إلى ما هو أنفع له من سؤالها، وهو سؤال من كان يكون معه في أسفاره صلى الله عليه وسلم، علي بن أبي طالب. فأتاه فسأله، وأنتم ترون أنه سأله عن المسح على الخفين فأجابه عن التوقيت، مع أن السؤال لم يكن مسلطا على التوقيت، لكن هذا مما يظن أن المسؤول فاهم غرض السائل وإن لم يصرح السائل بغرضه في سؤاله. فقال رضي الله عنه: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم. طبعا المسح على الخفين هذا مذهب السواد الأعظم من العلماء، مشروعيته يذهب إليها السواد الأعظم من العلماء، لم يخالف في ذلك إلا الشيعة والخوارج. هؤلاء لا يرون مشروعية المسح على الخفين، ولذلك جعل أهل السنة هذا الفرع، وإن كان فرعا فقهيا، مما يدخلونه في كتب العقائد لما صار شعارا على هذه الفرق، لما صار تركه شعارا لتلك الفرق. الإمام مالك أيضا روي عنه كراهة المسح على الخفين، لكن لم يسلك أحد من الأمة الإمام مالك في القرن الذي سلك فيه المعتزلة الخوارج والشيعة، مع أن هؤلاء أنكروا، وهذا أيضا روي عنه الإنكار. لكن الذي روي عن مالك رحمه الله أنه كان يحب للإنسان أن يغسل رجليه، وكان يعني قد روى عنه ابن شعبان أنه كان مع ذلك يعني يرخص في المسح، ومذهبه الآن مستقر كما غيره من الأئمة على مشروعية المسح على الخفين، إلا أن المالكية يخالفون غيرهم في هذه المسألة في قضية التوقيت. حديث علي رضي الله عنه هذا يستدل به الجمهور في جعل المسح على الخفين مؤقتا بثلاث أيام ولياليهن للمسافر، وبيوم وليلة المقيم. المالكية يرون أن المسح رخصة لا حد لها، مؤقتة، تمسح متى ما شئت لا حد لك في ذلك، ولا فرق عندهم في ذلك بين سفر وحضر. الجمهور يستدلون بحديث علي رضي الله عنه هذا، يستدلون أيضا بحديث صفوان بن عسال عند أبي داود وغيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان يأمرنا ألا ننزع خفافنا إذا كنا سهرا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم، يعني ذلك لا يحملهم على خلع أخفافهم. المالكية يستدلون بما رواه الحاكم والدارقطني بإسناد صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصلي فيهما وليمسح عليهما ولا ينزعهما إن شاء إلا من جنابه. ولم يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم توقيتا. ويستدلون أيضا بما رأوا الدارقطني وغيره بإسناد صحيح عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه خرج من دمشق يوم الجمعة ودخل المدينة يوم الجمعة، فدخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وطبعا هذه في غير الدارقطني، إنما جاءه بشيرا بفتح نهاوند. فسأله عمر رضي الله عنه فقال له: متى أولجت خفيك في نعليك؟ متى أولجت خفيك في رجليك؟ هذا من باب القلب، يقول له: متى أولجت خفيك في رجليك؟ وإنما هو أولج رجليه في خفيه ولم يولج خفيه في رجليه. هذا أسلوب من أساليب العرب في كلامها. العرب قوم لم يكونوا عراض الأقفاء أغبياء، يحتاجون إلى أن يصرح لهم بكل شيء في كل موضع وأن يأتي ذلك مرتبا. لا، أحيانا يقدم المبتدأ ويؤخر الخبر، وأحيانا يحذف المبتدأ وأحيانا يحذف الخبر وأحيانا يحذفهما معا، وأحيانا يحذف كثيرا من الكلمة ويترك لك حرفا واحدا وتعرف من ذلك الحرف ما المراد بالكلام. قلت لها: قفي، فقالت لي: قاف. لا تحسبي أننا نسينا الإيجاب. قلت لها: قفي، فقالت لي: قاف. لو أنه أحدنا الذي يخطأ بهذا تقول: ما معنى قاف هذا؟ ولماذا تقول جيم؟ ولماذا لم تقل خاء؟ ولماذا تقول عين؟ قلت لها: قفي، فقالت لي: قاف. فهم هو فهم أنها قالت وقفت، والذين يرون هذا الشعر عرفوا ماذا قالت وماذا قيل لها إلى آخره. هذا العرب. فهذا منه: متى أولجت خفيك؟ قال ربنا: لكل أجل كتاب. هذا ما بقلب، لكل كتاب أجل. فقال له: متى أولجت خفيك في رجليك؟ فقال: الجمعة. يعني لم ينزعهما أسبوعا، لم ينزع خفيه. فقال له عمر رضي الله عنه: أصبت السنة. والمقرر في علم المصطلح كما تعلمون أن قول الصحابي أصبت السنة، هذه السنة المصابة تنصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العراقي: قول الصحابي من السنة، أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح وهو قول أكثر. فهنا عمر رضي الله عنه يقول أصبت السنة، وعمر خليفة وكلامه يفشو ويذيع والصحابة متوافرون ولم ينكر أحد، فهذا دليل قوي للمالكية. والمسألة ها هنا إن شئتم يسلك فيها مسلك جمع، وإن شئتم يسلك فيها مسلك ترجيح. وعندما تسلكون مسلك الترجيح فيمكن ترجيح مذهب التوقيت بأن أحاديثه أصح، لأن منها ما هو مروي في الصحيح، وبأن القائلين به أكثر، وقد ورد هذا المعنى عن طائفة كبيرة من الصحابة، وبأنه أحوط، واختيار الأحوط هذا من المرجحات عند الأصوليين. ويمكن ترجيح مذهب المالكية القائل بعدم التوقيت أنه مثبت وغيره نافع، والمقدم والمثبت مقدم على النافع عند التعارض، وأن القائل به له زيادة علم، والذي علم حجة على من لم يعلم. وأقوى من هذين قول عمر رضي الله عنه أصبت السنة، وهي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينكر أحد، وهذا إجماع سكوتي عند طائفة من الأصوليين. ويمكن أن يسلك مسلك الجمع، وهذا سلكه طائفة قليلة من الفقهاء، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يقول: الأصل التوقيت ويفتى بعدمه إذا احتيج لذلك. وعلى كل حال نحن الآن فقط نطوف بكم في بيان استنباطات العلماء من الحديث الواحد، لتفهموا دائما هذه القضية التي نكررها دائما عندما نكلم الناس وتعرض المناسبة لها، أن هذا العلم الذي هو الفقه هذا علم شريف راق، علم فحل من الفحول، لا يستطيعه من هوام الناس، فهذا الذي نريد تبيينه. أما مجالس الترجيح وبسط الأقوال والمناقشة فتلك لها موضعها.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال.
ثم لقضية الخفين الله يبارك فيكم تثير بعض الكلام والتشويش عند طائفة من الشباب. الآن الناس قليل منهم من يلبس الأخفاف، وإنما الناس تلبس هذه الجوارب، هل يمسح على الجوارب كما يمسح على الأخفاف؟ هذا خلاف أصولي يبنى عليه هذا الخلاف الفقهي. المسح على الخفين بإجماع العلماء الذين يذهبون إلى مشروعيته هو رخصة وحكم شرعي تغير إلى سهولة فيه لعذر حصل مع بقاء سبب الأصل وسم رخصة، هذا رخصة. طيب الرخصة نزلت في الخف، لم تنزل في الجورب، نزلت في الخف. أنت الآن إذا مسحت على الجورب تمسح عليه قياسا على الخف، الجورب لا يدخل في مسمى الخف. طيب هل يجوز القياس في باب الرخص؟ هذه مسألة خلافية عند الأصوليين. ثم الأخفاف عندما يشترط الفقهاء، كثير من الفقهاء يشترطون في المسح أن يكون من جلد، يقول لأن هذه كيف كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين. طيب جميل، من ضعفه تعلم صححه، أنت بلغك قول من صححه وهو يجل في نظرك، هو حقيق بأن يجل، لكن الذين ضعفوه أجل منه وأكثر، وهم جمهور المتقدمين، عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن معين والسفيانان وطائفة من الفحول الكبار الذين يذكر اسم أحدهم فيقطع كلام كل متكلم. فالمسائل أن نحدث الشباب، مرة كنا في مجلس فيأتي واحد يتكلم يظن أنه يعني قد افترع ناصية العلوم، قد يعني قد جثى عليها جميعا وينظر إليها من علو، فيتكلم ويحدث عن إمام في مسجد من مساجد المالكية، هذا الإمام تأتيه بالخف يقول لك امسح عليه، ما تأتيه بالخف يقول لك لا تمسح، اغسل رجلك وهذا الذي عندي، فيقول وهو يخالف السنة، وأنا أخبرت هذا الشاب يقول أنا أخبرت ذلك الإمام وبينت له السنة وهو يخالفها وكذا. في ذلك الوقت طبعا احنا كنا ما زال لا يزال علينا ستر ربنا لا يعرفنا أحد، وأنا في ذلك المجلس فقلت له طيب أنت الآن يعني غضبت أنه لم يسمع منك كذا، قال نعم. قلت هل يعرفك؟ يعني هل ديننا يقبل فيه كلام كل متكلم؟ وطيب هذه مسألة فرغ منها المتقدمون، أليس حديث المجهول حديثا ضعيفا؟ ولا يمكن أن يكون هذا المجهول إماما في رهطه وقومه ولكنه لا يعرفه الناس، حديثه ضعيف مجهول، أنت مجهول وتريد لهذا الإمام أن يعمل بقولك إذ قلت. ثم هذا الخوف هل يمسح عليه؟ المسح عليه هو رخصة عازمة لا يدري هو، هل يقاس على الرخص أم لا يقاس عليها لا يدري هو، لكن هو الذي يعني أنه قلت لهذا وأقمت عليه الحجة وهو يخالف السنة. الله المستعان.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل، أخرجه البخاري ومسلم.
والشيخ رحمة الله عليه في انتقائه يذهب على ترتيب أبواب الفقه، يعني يأتيك بحديث الوضوء ويأتيك بكذا وموجبات الغسل والمسعى بالترتيب المعروف عند الفقهاء، فأتى بحديث أبي هريرة وهذا من موجبات الغسل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعابها الأربع. اختلف العلماء، أراد بهذا الكناية عن يعني عن المحل المعروف. ثم جهدها أي بلغ منها الجهد، أو جهدها بلغ جهده فيها، وهذا أيضا كناية عن الوطئ والإيلاج. وأنتم ترون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ترون خاصية من خواصه صلى الله عليه وسلم، ترون سمة من سمته، وهي سمة الحياء، وأن هذا الشرع يعني يحب من المتكلم أن يكون حيا. وإذا ما وجد سبيل إلى أن يؤدي المرء ما يراد تأديته على جهة الكناية فلا يلجأ إلى التصريح، لا يؤول المرء إلى التصريح إلا إذا كان لا يتم الإيضاح إلا بالتصريح. وهذا السنن العربي، هذا هو السنن العرب، الشيء الذي تستبشع رؤيته وسماعه تستبشع التصريح باسمه. إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. هذا يريد الشيخ أن يشير به إلى أن الغسل يجب بالتقاء الختانين بالإيلاج. هذه المسألة كان فيها خلاف في الصدر الأول، في الزمن الأول، في أول الإسلام كان الغسل لا يكون واجبا إلا بالإنزال، فمن وطئ أهله ولم ينزل فلا غسل عليه. وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذي يعني يجامع فلا ينزل ماذا عليه، فقال صلى الله عليه وسلم ليغسل ما أصابه منها وليتوضأ وضوءه للصلاة. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى عتبان بن مالك وكان مع أهله يعني فيما يصنعه الرجل وأهله، فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم عتبانا، فخرج عتبان وقد أعجل عن حاجته ولم يقضي حاجته، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلناك، فقال نعم، قال إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك. ومنه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح إنما الماء من الماء، إنما الماء الذي تفيضه على نفسك غسلا من الماء الذي يكون دافقا منك. هذا كان في أول الإسلام، ثم نسخ ذلك كله في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القضية، فبعضهم يقول لا غسل إلا من إنزال، وبعضهم يقول وإن لم يحصل إنزال ووقع الإيلاج فيجب الغسل. فقال أبو سعيد رضي الله عنه أنا أشفيكم، فذهب إلى عائشة رضي الله عنها وقال يا أمه إني أريد أن أسألك عن شيء ولكني أستحييك، فقالت لا تستحي يا بني، لا تستحي أن تسألني عن شيء كنت تسأل عنه أمك التي ولدتك فإنما أنا أمك. فسألها عن القضية فقالت له على الخبير سقط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، ولا يمس ختان ختانا إلا بالإيلاج بمغيب الكمرة في الفرج كما يقول الفقهاء. نعم.
عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها قالت أدنيت غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فغسل كفيه مرتين أو ثلاثة ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات كل حفنة ملء كفيه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه فغسل رجليه ثم أتيته بالمنديل فرده. أخرجه البخاري ومسلم.
عن ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين، الهلالية نسبة إلى هلال بن عامر بن صعصعة، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي آخر من تزوج من النساء ولم يتزوج بعدها رضي الله عنها. قالت أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله، وهذا هذه لنساء المسلمين، هذه أسوة موضع يقتدي به نساء المسلمين. قالت هي أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله، فينبغي للمرأة الصالحة يعني أن 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 لا ترى في تقريب شيء لزوجها ضاعة في نفسها وإن كانت من كانت. الآن أنا حدثت مرة وهذا شيء ما كنت أظن أن النساء يصنعنه، ولكني حدثت أن من النساء من إذا قال لها زوجها ائتني بشربة ماء تقول له قم لها أنت، لست خادمة عند أبيك. هذا صار هذا صاحبي، هذا ليست زوجتي، هذا صاحبي الذي يتشاجر معي. وهذه يعني شوية ليس خدمة المرأة ضاعة لها، مع أن الفقهاء لا يجيبون، كثير من الفقهاء لا يجيبون على المرأة خدمة زوجها وإن كانت يعني شريفة، يقصدون بالشريفة امرأة عالية القدر. بل نحن المالكية نرى أنها لا يجب على عالية القدر إرضاع طفلها، بل ذلك راجع إلى زوجها، هو يحضر له الذئر التي ترضعه إن أبت هي أن ترضعه. يعني هذا المالكية في هذه المسألة، النساء يحبون هذا المذهب المالكي في هذه القضية. لكن مع ذلك المرأة، أنتم رأيتم هذه أم المؤمنين رضي الله عنها وتقول أديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأدركنا النساء يصنعن أكثر من ذلك لأزواجهن.
فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب
بشماله. هذا مما يستحب في غسل الجنابة، أن يبدأ الإنسان بغسل ما على جسده من الأذى ثم بعد ذلك يشرع في غسله. نعم.
ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا،
إمعانا لتنقية يده صلى الله عليه وسلم من الأذى الذي كان على جسده.
ثم توضأ وضوءه للصلاة.
وقد أجمع العلماء على أن هذا الوضوء في الصلاة، على أن وضوء الصلاة قبل الاغتسال ليس بواجب، هذا محل إجماع، ولكن مع ذلك هذه هي الطريقة المثلى الصفة الكاملة في الاغتسال من الجنابة.
ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات،
هكذا عندك بالكسر
مشكلة حفنات؟
لا والله، يعني نحن دائما عندما يقرأ بعض طلبتنا أشياء من الكتب التي يدرسون فيغلطون، فأنبهه على غلطه، يقول هكذا مكتوبة، أقول له هذا الكتاب ضبطه لك سيبويه ولا الأعلم شنتماري ولا الأخفش؟ من ضبطه لك؟ هذا تاجر من التجار، ورأى أن يجعل كسرة هنا ورأى أن يعني المفروض أن يقرأ الإنسان بعيني عقله لا بعيني رأسه. أنا طبعا لا أواجه كلامي للشيخ، شيخ أعلام أن أواجهه بهذا حاشاه، ولكن أنا فقط شيء بالشيء يذكر.
يعني ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات،
وطبعا الشيخ هو ما شاء الله يدرس ويعرف أن فعله إذا كانت صحيحة العين فإنها تجمع على فعلات مثل ركعة وركعات وسجدة وسجدات إلى آخره، وإذا كانت معتلة العين فإنها تجمع على فعلات مثل هيئة وهيئات وسوءة وسوءات وعورة وعورات. هذا مما يعرفه صغار القوم بلها كبارهم.
ولولا هذا الخطأ المطبعي ما تحصلنا على الفوائد هذه.
والله هذه فوائد ما شاء الله أنتم في غنى عنها، بارك الله فيكم.
ثلاث حفنات كل حفنة ملء كفيه ثم غسل سائر جسده.
الحفنة هي ملء الكف، لكن الأخفش يقول لا، الحفنة هي ملء الكفين. أما ملء الكف الواحد هذه لا تسمى حفنة لكنها تسمى حفية، ونوزع الأخفش في هذا.
ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه فغسل رجليه ثم أتيته بالمنديل فرده.
ميمونة رضي الله عنها تصف صفة الوضوء، الشيخ اختار رواية في رواية غيرها أنها لما قالت توضأ وضوء بالصلاة غير رجليه، هذا هكذا رأت ميمونة رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، فيتوضأ وضوء للصلاة من غير أن يغسل رجليه وثم يترك رجليه حتى يفرغ من غسله كله، ثم تنحى فغسل رجليه اللتين لم يغسلهما لما توضأ وضوء للصلاة. وعائشة تروي أيضا صفة غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول توضأ وضوءه للصلاة، ولم تذكر أنه صلى الله عليه وسلم أخر غسل رجليه. ولهذا العلماء بعضهم يختار هذه الصفة التي ذكرت ميمونة وهم الأئمة الأربعة، وبعضهم يختار صفة عائشة وهو قول عندنا في المذهب المالكي واختاره طائفة من الناس. وبعضهم يختار الجمع بين الحديثين فيقول يتوضأ وضوءا كاملا يغسل رجليه ثم في الأخير يتنحى ويعيد غسل رجليه، يعني روما للجمع بين حديثي عائشة وميمونة.
ثم أتيته بالمنديل فرده،
قالت هي، ثم غسل،
ثم تنحى عن مقامه فغسل رجليه
قبل غسل رجليه،
ثم غسل سائر جسده.
هذه غسل سائر جسده يعني في اختلف فيها الفقهاء أيضا، ما معنى غسل سائر جسده؟ لماذا اختلفوا؟ اختلفوا لأن في بعض طرق الحديث ثم أفاض على سائر جسده، وفي بعضها كما سمعتم ثم غسل. ما هو الغسل؟ المالكية يقولون الغسل في الكلام العربي لا بد فيه من شيئين، لا بد فيه من صب للماء وإمرار لليد. ما لم يكن فيه إمرار لليد مع صب الماء هذا لا يسمى غسلا في اللسان العربي، ولكنه يسمى غمرا، يسمى نضحا، يسمى غمسا، لكنه لا يسمى غسلا. الغسل هو ما رافقه الدلك، وهذا له ما يدل عليه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث قيس أم قيس بنت بحصان التي جاءت بابن لها صغير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال الراوي فنضحه ولم يغسله. ونضحه يعني رشه بالماء وصب عليه الماء إلى أن انغمر البول في الماء، لأنه يجب أن لا يبقى شيء من النجسة. ففرق بين الغمر والنضح والغسل، نفى الغسل وأثبت النضح والغمر بالماء، فقالوا هذا هاتان حقيقتان مختلفتان. فقوله فغسل جسده يعني غسله أي صب الماء مع الدلك. قالوا ثم ربنا سبحانه يقول فاغسلوا وجوهكم، وقد أجمعت الأمة على أن غسل الوجه لا بد أن يكون فيه إمرار لليد على الوجه، هذا إجماع من الأمة، فالغسل هو المأمور به. الجمهور يقول لهم لا، ليس كلامكم بسديد، لأن العرب تقول غسلت السماء الأرض ولا دلك، والحديث فيه ثم أفاض ولا دلك، وهذا اختاره بعض المالكية، اختاره منه ابن عبد البر، يقول الدلك واجب في الوضوء غير واجب في الغسل، الله أعلم. ثم أتي بمنديل فرده، أجمع العلماء. الآن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل وجسده الشريف مبتل، فأتته ميمونة بشيء ينشف به صلى الله عليه وسلم جسده فرده. أجمع العلماء على أن تنشيف الجسد بعد الغسل ليس بحرام، وأجمعوا على أن تركه مبتلا ليس بمستحب. هذا موضع إجماع، أن التنشيف ليس بحرام وأن تركه مبتلا ليس بمستحب. فبقي عندهم الخلاف بين جوازه وكراهته، وهذه ثلاثة أقوال في هذه القضية مروية عن الصحابة. بعضهم يرى أنه مكروه في الغسل فقط، وبعضهم يرى أنه مكروه في الوضوء فقط، وبعضهم يرى أنه مكروه فيهما معا. قد أنا نبهت إلى هذا لأن بعض الناس كان يظن استحباب أن لا يتنشف، هذه مخالفة لما أجمع عليه العلماء.
عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، أخرجه البخاري ومسلم.
هذا يريد الشيخ رحمه الله أن يأتيك بدليل على مسألة يذكرها الفقهاء وهو استحباب التقليل من الماء عند الوضوء والاغتسال. هذه من المسألة من مستحبات الوضوء ومستحبات الغسل، أن يقلل المرء من وضوئه وماء غسله. ويعني داء أن مرة كنت أقول للطلبة عندما نتكلم عن هذا الحديث أقول لهم هذا لا بد لي تعوه وعيا لابد أن تمتثلوه أن تفعلوه. إذا أراد أحدكم أن يغتسل فليجعل أربعة أمداد هكذا يأخذها ويجعلها في إناء ويحاول أن يغتسل بتلك الأربعة الأمداد التي هي الصاع وينظر هل يستطيع أم لا يستطيع. إذا لم يكن يستطيع فليعلم أنه مبذر في نظر هؤلاء. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد. وش المد؟ حفنة ماء يتوضأ بها. ولا يغيب عن أذانكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان طويل الشعر كث اللحية يعني أشعر الذراعين وذلك كله مما يستهلك الماء. ويتوضأ صلى الله عليه وسلم بالمد ويغتسل بالصاع. وهذه أعجب وأعجب. رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره أشعر ويمتد شعره الشريف صلى الله عليه وسلم إلى سرته على بطنه وهو يعني يحتاج أن يوصل الماء إلى باشارة إلى جلدة رأسه فيخل يعني هذه بالصاع أربعة أمداد. أنا وددت أن تفعلوا ما يعني عندما إذا احتجتم إلى ذلك أن تصنعوا هذا تكون سنة فعلتموها فتؤجرون عليها ثم تصححوا هذه القضية. لأن قضية تفتح الماء وتعرض له يمين وشمال وأعطي ظهرك وأعطي رجلك شوية هذه فيها يعني إذا جمعت ذاك الماء الذي اغتسلت به ترى أنك نزحت بئرا. جاء رجل إلى سعيد بن المسيب يسأله عن الوضوء والغسل فقال له سعيد رحمه الله إن لي إناء يسع مدا أو مدين يسع مدين أو ثلاثة فأغتسل به وربما فضل منه. فقال ذاك الرجل السائل قال والله إني لا أستنفر بمدين. فقال سعيد ما أصنع لك إن كان الشيطان يتلاعب بك. فقال أنت أنا رجل كما ترى يعني ضخم الجثة. فقال ثلاثة أمداد. قال ما تكفي. قال أربعة أمداد لا تزيد على ذلك.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد
يا إخواننا لا ينبغي أن تحمل نعمة الله عباد الله على بطر نعمة الله وبطرها تبذيرها. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وقد عرفتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو كنت تتوضأ من نهر جارٍ لما ساغ لك أن تبذر الماء من نهر يجري. فكيف هو يعني قضية تحتاج إلى وعي شوية.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم من بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه البخاري ومسلم.
هذا الحديث أصل في قاعدة فقهية مشهورة وهي قول الفقهاء
اليقين
اليقين لا يرفع بالشك. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف أو لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذه يأتي بها الشيخ في حديثه عن الطهارة. هو لم يخرج بعد من كتاب الطهارة فيريد أن يشير بها إلى مسألة الشاك في طهارة الذي تيقن وضوءه ثم طرأ بعده شك هل ينتقض وضوءه أم لا ينتقض. فذكر هو هذا ليشير به إلى ما يذهب إليه الجمهور أن الوضوء لا ينتقض. لماذا؟ لأنه توضأ بيقين لأنه تطهر على يقين من طهارته. والشك طارئ على هذه الطهارة ويقين الطهارة لا يرفعه شك الحدث. وهذه المسألة يخالف فيها المالكية الجمهور فيقولون إن الشك في الطهارة ناقض لتلك الطهارة. فيقول لهم المتعجلون سامحكم الله يا معشر المالكية تعارضون النصوص وتخالفون السنة وتردون الحديث. المالكية براء من ذلك كله يعني هل يتصور هذا الكلام؟ سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة هذا رجل ليس بمالكي ولا لا؟ أم هو مالكي ولا حد ندري؟ لا تعرفون؟ يعني هذا الصمت نحمله على أي شيء؟ ها؟ أسيدي؟ لا، سفيان بن عيينة لا هو ليس بقريب الله. سفيان بن عيينة رحمه الله يقول مالك إمام أهل الحجاز، وأهل الحجاز، الحجاز هذه بيئة أثرية محضة، محضة يعني قوم أثر، ما عندهم لدرجة أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن المشهور بربيعة، اللي ماذا اشتهر بربيعة الرأي؟ هل شوية أكثر من القياس، يعني بالغ شوية، هذه المدينة بيئة أثرية لا تكثر علي من لما جاء أسد بن الفرات من القيروان إلى المدينة يريد أن يطلب العلم عن مالك، مالك لا يستطيع الناس أن يسألوه. تدرون من يجلس عند رجلي مالك؟ هم شيوخ البخاري ومسلم، هؤلاء يجلسون عند رجلي مالك، لا ينبسون ببنت شافع، لا يتكلمون. عبد الله بن وهب المصري، عبد الله بن مسلمة القعنبي، وعبد الله بن يوسف التنيسي، ويحيى بن يحيى النيسابوري، الشيوخ يجلسون كأن على رؤوسهم الطير، ما يستطيعون السؤال، لأن مالكا كان رجلا مهيبا، فيفرحون إذا جاء إنسان يسأل يأخذون الفائدة. فجاء أسد بن الفرات وهو يريد أن يكتب المسائل والفقه وكذا وكذا، فوجد الناس لا تسأل، هذا رجل قيرواني سيمكث ما يمكث ولكن سيرجع، ما متى سيملأ وطابه إذا كان في اليوم كله يأتي سائل أو سائلان؟ هذا رأى أمرا يطول، فبدأ يسأل، فسأل سؤال فأجابه مالك، فقال بعض الطلبة، بعض هؤلاء التلاميذ مالك، قالوا لأسد بن فرات اسأله إن كان كذا، يعني أوردوا على الجواب سؤالا، فسأل هذاك مالك رعاية لأنه آفاقي وطارئ وبعيد الدار، أذن له في سؤال ثاني، فسأل فأجابه، فقال قل له إن كان كذا، فقال قال مالك هذه سلسلة بنت سليسلة، إن أردت هذا فعليك بالعراق، سير، نحن ما عندنا هذا الشيء، إن كان كذا وإن كان وإن وإن سير، فخرج لك وذهب إلى العراق، وجلس محمد بن الحسن وجعله دورة، يعني جعله نوبة مع الأفاقيين، وجعله نوبة مع طلبته المحليين، وجعله نوبة بمفرده في الليل، ذاك فرح فرحا عظيما يسأل عما يشاء. ثم مات مالك، يقول أسد بن الفرات فارتجت العراق، كل الناس حلق العلم يقولون مات مالك، إنا لله وإنا إليه راجعون، مات مالك إنا لله وإنا إليه راجعون. قال فندمت على مفارقتي مالكا، فرجع إذ ذاك فجالس عبد الرحمن بن القاسم وأخذ عنه ما كان مسودة للمدونة التي هي مدونة سحنو. أنا ما أدري من أين خرجنا لهذا الكلام، ها؟ فالشاهد عندنا أن 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 المدرسة المالكية في الحقيقة هي مدرسة أثرية، لأن صاحبها كما سمعتم، ثم إن الأقوال التي خرجت من عند مالك نفسه هي أقوال قليلة، وإلا فسائر الأقوال في المذهب المالكي هي أقوال علماء المدينة. أحب أن يقرأ ليأتيني ما أريد أن أقول.
إذا وجد أحدكم من بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
جميل. فالمالكية رحمة الله عليهم وعلى سائر علماء المسلمين يقولون إن الذي يطرأ عليه الشك في طهارته فذاك وضوء منتقض، وهم يقولون إننا نحن لا نقدح في تلك القاعدة التي هي اليقين لا يزال بالشك، لا، هذه قاعدة نقول بها كما يقول بها غيرنا، لكن هذا الفرع لا ندخله تحت هذه القاعدة. الآن الجمهور يعملون هذه القاعدة في جهة الطهارة، يقولون هو متيقن الطهارة والشك طارئ عليها وليقول يرفع الشك. المالكي يقولون نحن هذه الطهارة وسيلة إلى ما هو مراد بالذات وهو الصلاة. طيب يقول لك الصلاة لما أذن بالظهر هذا ذمته عامرت بيقين ولا لا؟ مطالب بأداء صلاة الظهر، هذه ذمة عامرة بيقين، فإذا صلى بذلك الوضوء المشكوك فيه فإن ذمته لم تبرأ بيقين، لأن اليقين لا يرفع بالشك. فهم أعمل القاعدة في جهة الصلاة وأعملها الجمهور في جهة الطهارة، وهو مستدل بالحديث هذا. وطبعا أنا نسيت أن أنبه، الشيخ رحمة الله عليه يقول أخرجه البخاري ومسلم، البخاري لم يخرجه من حديث أبي هريرة، المسلم أخرجه من حديث أبي هريرة، البخاري أخرجه من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم. المالكي يقولون النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. المالكية يقولون إنه لا يشتكى من شيء طارئ، من شيء يجيئك مرة واحدة. أنا هذا الكلام ذكرته في الصباح الجامعة، قل سألت الناس الآن هل من وقع له شيء يعني يؤوده ويثقله ويزعجه، ولكن وقع له مرة واحدة أي يشكو منه؟ مثلا أنت دائما عندما تتوضأ أنت ما يحصل لك شك في وضوئك، لكن اليوم تجالس كنت مع أصحابك وتتكلمون وتضحكون وتتسامرون، لما أردت أن تقوم فتصلي شيئا من ركعات الليل شككت، وهل أنا على وضوء أم لست على وضوء؟ ماذا يفعل عوام الناس؟ جمهورنا، أقول عوام الناس يعني جمهورهم أكثرهم، ماذا يصنعون إذا وقع لأحدنا مثل هذا؟ ماذا يصنعون؟ يذهب يتوضأ. لماذا؟ يقول الله ما نخرج من هذا الباب وأستريح. هذا ما يفعله كل يعني أكثر الناس، هذا الذي يصنعونه، لأنه ما يضره أنه شك فقام يتوضأ. لكن إذا الآن أردت أن أصلي الظهر فشككت فقمت فتوضأ، ثم لما أردت أن أصلي المغرب شككت، ثم في الغد شككت، في العصر هذا صار شيئا كثيرا يكثر علي هذا الشك، حينئذ أشكو. أما هل أشكو في الغالب؟ ما الذي تعهده أنت من نفسك؟ أتشكو من الشيء يطرأ لك مرة واحدة؟ جاء الإنسان سأل الله العافية لنا ولكم، جاءه ألم في رأسه، بمجيء الألم في الرأس ذهب إلى الطبيب، أم تأخذ شيئا يزيل ألم الرأس؟ ماذا تفعل؟ لا يأتيكم ألم الرأس، هنيئا لكم، هنيئا لكم. ماذا تفعلون؟ شيء باراسيتامول، شيء يذهب. لكن جاءك اليوم ألم الرأس، وفي الغد ألم الرأس، وبعد ألم الرأس، هذا شيء يشكى منه. فيقول المالكية الحديث فيه شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي هذا هو الذي يسمونه المستنكح، الذي يستنكحه الشك، يعتاده، يراوده، هذا الذي هو لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو جذرا. أما الذي يقع له شك يقول هذا يجب عليه الوضوء لتبرأ ذمته بيقين كما عمرت بيقين. هذا قول جمهور المالكية، هذا هو القول المشهور عندنا في المذهب. لكن عندنا ابن القاسم يزيد شيئا آخر، يقول كسيدي أنتم جميعا ما فهمتم شيئا في الحديث. يا سيدي أنت فهمت؟ يقول نعم أنا فهمت. طيب ماذا فهمت؟ يقول لك الحديث فيه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. في الصلاة أنت يا الجالس هنا وتريد بعد ذلك أن تصلي، ما دخلك بهذا الحديث؟ ما شأنك وشأنه؟ هل أنت في صلاة؟ أنت لست في صلاة. إذن هذا الذي هو في صلاة إذا خيل إليه أنه يجد الشيء فلا ينصرف، حتى لأن تعلمون القاعدة أن الجواب، أن السؤال مضمن في الجواب. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفتل حتى يسمع صوتا، يعني إذا خيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. ابن دقيق العين الشافعي يقول هذا أحسن الأقوال في هذا الحديث، لأنه فيه مراعاة للألفاظ كلها وليس فيه مراعاة لبعضها. الله أعلم.
عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فأتى الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه وقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء قالت فعاتبني أبو بكر رضي الله عنه وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعن بيده في خاصرتي ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فنام حتى أصبح على غير ماء فأنزل الله تعالى آية التيمم فتيمموا وصلوا فقال أسيد بن حضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر قالت عائشة رضي الله عنها
بالإفراد بركة
نعم
بالإفراد
هنا بالإفراد
الرواية نعم. بالجمع ما هي بأول بركاتكم
نعم. ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر قالت عائشة رضي الله عنها فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته أخرجه البخاري ومسلم
عائشة رضي الله عنها تخبر أنها كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر من أسفاره هذا السفر الذي كانت معه فيه هو السفر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم قصد به بني المصطلق في غزوة المريسيع سميت غزوة المريسيع لأن المريسيع ماء من مياه بني المصطلق وسميت غزوة بني المصطلق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصدهم بنو المصطلق هؤلاء هم بطن من خزاعة هم المصطلق بنو المصطلق بن سعد بن بكر بن عمرو وعمرو هذا هو خزاعة وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه أن بني المصطلق يجمعون له ليأتوا المدينة ومعهم سيدهم الحارث بن أبي ضرار بن الحارث بن أبي ذئاب بن عائذ بن مالك بن جذيمة وجذيمة هذا هو المصطلق فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مياههم هناك وإلى ماء المريسيع فلم يفلت منهم أحد وأسروا جميعا فكان من جملة من أسر جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار هذا تروي عائشة رضي الله عنها فيما يروي الإمام أحمد في مسنده أن جويرية وقعت في لم يعني لما قسم السبي وقعت في سهم قيس بن ثابت بن شماس أو ابن عم له فكاتبته على نفسها وأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه على كتابتها قالت عائشة وكانت جويرية امرأة ملاحة يعني من رآها وقعت في نفسه قالت فما هو إلا أن رأيتها حتى كرهتها وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرى منها الذي رأيت فقالت يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث بنت سيد قومه الحارث بن أبي ضرار وقد أصابني من البلاء ما لم يخفى عنك وقد وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس أو بن عم له وقد كتبته وجئت أستعين بك على كتابتي فقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل خير من ذلك قالت وما ذلك قال أقضي عنك كتابتك وأتزوجك فراغبت في ذلك فتزوجها صلى الله عليه وسلم فلما بلغ الخبر إلى المسلمين وهم عندهم سبي بني المصطلق قالوا هؤلاء أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلقوهم جميعا قالت عائشة فلست أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها من جويرية فهذا الشيء وقع في ذلك السفر قالت حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش البيداء اسم موضع بين مكة والمدينة قريب إلى المدينة هو قريب إلى ذي الحليفة أمام أبيار علي وذات الجيش موضع الآن الذي يسمى بالشلبية أيضا قريب من المدينة والبيداء في الأصل اسم للصحراء لأنها يبيد سالكها، قول المتنبي في داليته المشهورة: عيد بأية حال عدت يعيد، بما مضى أم بأمر فيك تجديد، أما الأحبة فالبيداء دونهم، فليت دونك بيدا دونها بيد. نعم سيدي، مكمود المتنبي مسكين مكمود، وأنا أحس بالذي تحس به. تفضل سيدي.
قطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس.
الله 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 الله، لقد علمنا لو نعلم، لقد بوذل لنا النصح لو كنا نفقه. انقطع عقد لي فالتمس رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، أقام النبي صلى الله عليه وسلم على التماسه. النبي صلى الله عليه وسلم في جيش، ليس هو في رحلة نزهة مع عائشة، هو في جيش 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 فهمون جيش جيش، والخيام الناس والعسكر هياط ومياط، والنبي صلى الله عليه وسلم يحبس هؤلاء القوم جميعا لالتماس عقد عائشة. ها؟ أرأيت لو أنك أنت مسافر مع أهلك وأولادك، ما أقولك في جيش ولا في دربك ولا في قبيلتك، لا لا، يرى أنت وزوجتك وأولادك، وقالت لك نسيت العقد في الفندق، وقد كنت يعني مشيت 30-40 كيلومتر، والله يهديك تردينا إلى الفندق وأنت تنساي وأنت الله يهديك، وفي الأخير لا يرجع، يشبعها يعني هذا الكلام الغليظ ولا يرجع. رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبس جيشا، تتصورون هذه؟ يعني هذه لو كان لو لم تكن مروية في الصحيحين كنا نصدقها. ومن الجيش؟ كبراء الصحابة، أبو بكر وعمر ومشايخ شيوخ المهاجرين والأنصار، وهم أيضا لهم أزواج وينتظر عقد عائشة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أنحن نعلم كيف نتعامل مع نسائنا؟ هذه الأمة أمة تعلم كيف. ويقول لك يجيك واحد من بريطانيا من فرنسا من كذا يعمل لنا دورة كيف نتصرف، احنا هم يورونا، هم يعلموننا كيف نعامل نسائنا. بعد هذا البيان الذي ليس أجلامينا، وهل هذا يعقل؟ ثم هل يعقل أن هذا نبينا الذي لنا فيه الأسوة وهذه حالنا مع نسائنا؟ يعقل هذا؟ هذا والله ما ندري كيف يعني تسفلنا إلى هذا الحضيض، وصلنا الحضيض وصلنا القعر وما زلنا نحفر ننزل ما زال أسفل. غرائب، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع بعائشة؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع مع الحسن والحسين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في المنبر يلقي الخطبة يتكلم مع الصحابة، ويأتي الحسن والحسين وعليهما ثياب قد طالت فيتعثران فيها، فينزل ورسول يقطع كلامه وينزل من منبره ويأخذ ولديه ويجعله. ايش هذا؟ لو فعلها أحدنا لأنكر عليه الناس، الله يهديك كيف هذه الأولاد الصغار، تخلينا احنا الكبار وتهتم بالصغار، الله يهديك عيب، انت رجل بالحيتك وتصنع هذا الشيء ما تستحي. هذا من الأمور العجيبة جدا. مرة كنت في درس نساء في فرنسا، والله الذي يحدثني به النساء هناك، والله شيء من الغرائب، واحد يضرب زوجته وكسر أنفها، والله مسكينات تريد تقول شيخ أنفي مكسور، يهددها ببنيها: لا تزوري أبويك، إن زرتهما طلقتك وأخذت منك ابنك وجعلته عند في خيرية النصارى. وفي هذا تقول لي هي الزوج يحضر للمساجد ويحضر للدروس، فماذا تركت للسكيرين والحشاشين والمخدرات؟ ماذا تركت لهؤلاء؟ شو يحمل زينب بنت أبي العاص بحفيدة يصلي الصلاة خير موضوع، ويصلي يحملها إذا سجد وضعها، إذا مشتغل بها أثناء صلاته. مش هذا يعني؟ والمشكل أن هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بالاقتداء به، فما من أين أتتنا هذه الجلافة وهذه غلظ الأطباع وقلة اللياقة وقلة الرقي من أين أتنا هذا الشيء؟ يستوي في ذلك عالمنا وجاهلنا وقارئنا، وتغلبنا طباع الأجلاف التي غلبت علينا وتركنا هذا حتى صار يضرب بنا المثل. إذا يضرب بنا المثل يأتي اذهبوا إلى أي موضع شئتم من 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 الغرب، هذا الغرب الغرب العالمي، إذا جاء الصغير فيه شيء على ما أول سؤال يسأل: هل ضربك أبوك هل ضربتك أمك؟ لأننا قوم ضرابون. هذا الذي هذا هذا ما هذا يحبسوا جيشا. أنا هذا الحديث لا ينقضي منه عجبي، كلما قرأته كأني أقرأه أول مرة، لا ينقضي عجبي من صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل لنا فيه الأسوة.
تفضل. وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء.
طيب هي تقول وليسوا على ماء وليس معهم ماء لأن في ذلك الوقت لم يشرع التيمم بعد. إلى هنا إلى غزوة المريسيع لم تنزل آية التيمم، فمريد الصلاة ليس له إلا الماء ليستبيح به الصلاة. والمشكلة أنهم ليسوا على ماء، ليسوا على نهر وليسوا على عين وليسوا على بئر وليس معهم ماء، وتحضر سيحضر وقت الصلاة وما عندهم ما يتوضؤون به، فكيف سيصنعون في الصلاة؟
فأتى الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه وقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء.
طبعا الناس لا يستطيعون أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه الآمر بحب بي 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 بانتظار البحث عن العقد، فما بقي لهم إلا أبو عائشة يذهبون إليه ويقول: شوف انظر ما صنعت عائشة، حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عندنا ماء وما وكيف نتوضأ وكيف. فجاء أبو بكر
ورسول الله.
من يقول من يروي الحديث؟ عائشة تقول. فجاء أبو بكر. من أبو بكر؟ أبوها. لم تقول جاء أبي، لماذا؟ لا لا لا، مهما كان الإنسان مهيبا لكن ابنائه هذا، وثم هذا الرعي الجميل المهيب في بيته، يعني طفل من الأطفال يلعب مع بنيه، هذا الرعي. لا هي قال جاء أبو بكر لأنها تعلم لماذا سيأتي. هو لن يأتي لبر ولن يأتي لقضية الأبوة، البر والعاطف والحنو، هو لم يأتي لذلك، هو أتي لمخاصمة لمعاتبة وهذه تضاد قضية الأبوة، فقال جاء أبو بكر.
نعم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت: فعاتبني أبو بكر رضي الله عنه وقال: ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي.
الآن أبو بكر رضي الله عنه مغتاظ فيعاتب، قالت فعاتبني وقال ما شاء الله أن يقول، يعني لا ندري ما الذي قاله لابنته، ومع ذلك لم يفرغ غيظه، ما زال مغيظ. قال: فجعل يطعون في خاصرتي. طبعا هو الضبط على قول أكثر من أهل اللغة بضم العين، طعن يطعون إذا كان في الجسوم، وطعن يطعن إذا كان في الأنساب، وبعض أهل اللغة لا يفرق. فجعل قال جعل يطعون في خاصرتي، تقول جاء أبو بكر، فجاء تدري أن أبو بكر هو جاء للعتاب وجاء للطعن في الخاصرة، وهي رضي الله عنها لا تتحرك. هذه من العجائب أيضا. أنت لو نخسك شيء في حذائك أعزك الله وكنت تمشي لاضطررت جبلتك تقضي بأن تقف وتنزع هذا الذي يؤذيك، هذه جبلة. هي الآن يطعون في خاصرتها في شاكلتها، يطعون وحبستي رسول الله والناس ليسوا مغيظ يطعون. أما يؤلمها ذلك الطعن الذي يطعنها أبوها؟ ها؟ بلى يؤلم. لكن طيب القضية الجبلية تقضي أن تزور بجانبها لتبتعد عن الطعن هذا الذي يضرب لها في شاكلتها، ولم تفعل. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم على فخذها، فلو تحركت لاستيقظ، ويعز عليها أن توقظه. هو يحبس الجيش لأجل عقدها، وهي تصبر على الطعن في جنبها لئلا توقظه. الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. نسأل الله تعالى أن يجمعنا بهم يوم القيامة. الله أن يجمعنا بهم.
ولا يمنع
أي عيشة هذه مع هؤلاء الناس، أي عيشة هذه معها يا رب لا تحرمنا.
ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، فنام حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله تعالى
حتى
آية
أصبح
التيمم.
يعني وجب وقت الصبح والناس ليسوا على ماء، فكيف يصنعون؟ فأنزل الله آية التيمم. شرع التيمم حينئذ. فجاء سيد بن الحضير فقال: ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ ما هي، ما هذا بأول الخير الواصل إلى هذه الأمة بسببكم يا آل أبي بكر؟ وصل إلى أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير كثير بسببكم. ما هي بأول بركاتكم؟
قالت عائشة رضي الله عنها: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته.
وهذا من تمام البركة أيضا، أن أنزل الله آية التيمم رخصة لعباده، وأن وجدت عقدها تحت بعيرها. هذا الحديث فيه مسألة استنبطها الفقهاء. أنتم ترون أن الناس لم يكن معهم وضوء يتوضؤون به. في بعض طرق الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أقواما يبحثون يلتمسون عقد عائشة، فصلوا من غير وضوء لأنهم لم يكن معهم ماء يتوضؤون به، ولم يشرع التيمم. فلما جاءوا أنزل الله آية التيمم، ماذا يصنع من أدركته الصلاة وليس عنده شيء يتوضأ به وليس عنده شيء يتيمم عليه؟ هذه المسألة تسمى عند الفقهاء بمسألة فاقد الطهورين، مسألة فاقد الطهورين. وهذه المسألة لكل أهل مذهب فيها قول. المالكية في المشهور من مذهبهم وهو قول مالك، يقولون: من كانت هذه حاله فإنه لا يصلي ولا يقضي، إذا خرج الوقت لا يقضي. والحنفية يقولون: لا يصلي، ولكنه إذا وجد الماء يقضي وقت ما وجده. والحنابلة يقولون: يصلي ولا يقضي. والشافعية يقولون: يصلي ويقضي. وهذه الأقوال الأربعة عندنا في المذهب، قد نظمها من قال: ومن لم يجد ماء ولا متيمما، فأربعة الأقوال يحكين مذهبا: يصلي ويقضي عكس ما قال مالك، وأصبغ يقضي، والأداء لأشهب. وهؤلاء جميعا يستدلون بحديث عائشة هذا، كلهم يستنبطون منه إضافة إلى أدلة أخرى. طبعا بسط ذلك قد سبق في دروس الموطأ وشأنه يطول. أسيدي لو كان يعلم الغيب ما حبس الجيش ولم تنزل آية التيمم.
عن معاذة رضي الله عنها قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أخرجه البخاري ومسلم.
معاذة الأنصارية سألت عائشة رضي الله عنها تستفهم. الحائض الذي فقدته من صفاتها هو الطهارة، والحيض يمنع من الصلاة، الحيض يمنع من أمور، يمنع من الوضوء، يمنع من الصلاة، ويمنع من الصوم، يمنع من قراءة القرآن، يمنع من الطواف بالبيت، يمنع أمورا. لكن هذه الأمور ليست كلها على نمط واحد. فهذا أثار نظر معاذة، لماذا الحيض منع من الصلاة ومن الصوم؟ إذا ارتفع الحيض لماذا تقضي هذه ولا تقضي هذه؟ لما منع منهما إما أن تقضيهما وإما أن لا تقضيهما. أما أن تقضي صوما ولا تقضي صلاة، ما السر في ذلك؟ ما الشيء المتعقل الذي يقضي بهذا؟ فقالت لها عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ هل أنت من أهل حرورة القرية التي بالعراق، أسأل الله أن يفك الكرب عن أهلها، قريبة من الكوفة، وهي القرية التي لما رجع علي رضي الله عنه من صفين في الحرب التي الفتنة التي وقعت بينه وبين أهل الشام، وبعد وانفصلت بعد أن رفع أهل الشام المصاحف على أطراف القناة، أولئك الذين كانوا في جيش علي لما رجعوا دخله رضي الله عن الكوفة واعتزلوهم فنزلوا حرورا، قرية قريبة من الكوفة، وحينئذ كان ذاك أول ظهور الخوارج، فسموا حرورية لأنهم ثم كان أول اعتزالهم وأول خروجهم عن علي رضي الله عنه، ويعني اعترضوا عليه الاعتراضات الكثيرة. الخوارج صارت لهم بعد ذلك أعلام كثيرة، يعني أنا لا أقصد بالأعلام التي جرت على فرقهم، لكن الأعلام التي جمعت جمهورهم، وحرورية هذه عالم ينبئ عنهم جميعا، وصار عالما يذكرون به. يقول عبيد الله بن قيس الرقيات: ألا ألا ضعنت من آل بيبة على أنها معشوقة الدل عاشقة تبيت، ألا طرقت من آل بيبة طارقة على أنها معشوقة الدل عاشقة تبيت، وأرض السوس بيني وبينها وسولا فرستاق حمته الأزارقة، إذا نحن شئنا صادفتنا عصابة حرورية أضحت من الدين مارقة. قالت: أحرورية أنت؟ قالت: لا، لست حرورية، أعترض على القرآن بالسنة، لأن طائفة من الخوارج كانوا يرون أن الحائض تقضي الصلاة كما تقضي الصوم، على مذهبهم، طبعا بينهم خلاف في هذا، على مذهبهم أنهم يؤمنون بالقرآن ولكن السنة يناقشون فيها، ويرون أن القرآن لم يسقط الصلاة عن الحائض فيجب عليها أن تقضيها، فلذلك تقول لها: هل أنت من هؤلاء؟ قالت: لست بحرورية ولكني أسأل. قد كنا نحيض على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فقضية الدين إذا جاء النص وجب الاتباع، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، هكذا يقال. ذاك الذي هذا واحد يقال له معقل اجتهد اجتهادا خالف فيه نصا، فجيء بعد ذلك وقيل له: إن أنت قلت كذا وكذا، فانتظر إلى أن اجتمع الناس من بعد وبين غلط نفسه وقال كلمة صارت بعد مثلا، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. وهذا هذا هذا الذي كان عليه العلماء، العلماء الذين يعلمون أنهم موقوفون أمام ربهم، لا يغرهم احتشاد الناس عليهم، إذا غلطوا أن يقول أحدهم قد غلط، يقولون: نسيت أن هذا الذي ابن مرزوق التليمساني، هذا رجل من كبار علماء التليمسان، كان في طريقه إلى الحج فحضر مجلسا في القيروان بتونس، نسيت أن هذا الذي كان يحدث في ذلك المجلس، فكان من جملة ما يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر من نسائه. فانتظر ابن مرزوق هذا إلى أن انفض المجلس، فأتى ذلك الشيخ وقال له: أنت قلت
إن يعني بينه وبينه يقول له أنت قلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه وصدقت، وقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه وصدقت، وقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر من نسائه وكذبت، كيف والله تعالى يقول وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا؟ فالتفت الشيخ إلى ذلك الفتى وقال أنت الفتى ابن مرزوق؟ قال نعم. فلما كان في الغد واجتمع الطلبة على شيخهم قال لهم قد قلت لكم أمسي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه وصدقت، وقلت لكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه وصدقت، وقلت لكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر من نسائه وكذبت، كيف والله تعالى يقول وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا؟ أفادني بذلك الفتى بن مرزوق، وضعه ذلك، غض منه، سقطت مرتبته عند الناس، والله ما يزيده ذلك إلا رفعة.
نعم. عن عبد الله بن عمر أنه كان رضي الله عنهما أنه كان يقول كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم اتخذوا قرنا مثل قرن اليهود، فقال عمر رضي الله عنه أولا تبعثون رجلا فينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة. أخرجه البخاري ومسلم.
هذا الحديث ينبئ عن لأن خرجنا من كتاب الطهارة دخلنا كتاب الصلاة، وأول ما يبدأ فيه في الحديث عن كتاب الصلاة هو باب المواقيت، مواقيت الصلاة. والشيخ أتى بهذا الحديث ليخبرنا بقصة مشروعية الأذان، يعني كيف شرع ربنا الأذان لهذه الأمة المرحومة. ذلك أنهم كانوا في الزمن الأول قبل شرع الأذان وقد شرعت الصلاة بأوقاتها كانوا يتحينون الأوقات، ينظرون الوقت هذا ظل مثله ظل مثليه ظل كذا اصفرار الشمس وقوع الظل على الحيطان إلى آخره، وهذا شيء طبعا يشق على المكلفين، شق على الناس، يعني فكروا في شيء يجعلونه يعني علامة ليجتمعوا بها للصلاة. هذا الحديث الآن فيه أن الأذان جاء باقتراح من عمر رضي الله عنه لو تكرمت. نعم.
فيتحينون الصلاة وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما فقال في ذلك يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم اتخذوا قرنا مثل قرن اليهود.
طيب
فقال عمر
يتشاورون اتخذوا ناقوسا لا اتخذوا بوقا أي وزير.
نعم. فقال عمر رضي الله عنه أولا تبعثون رجلا فينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة.
طيب هذا الذي ينبئنا عنه هذا الحديث أن الأذان جاء باقتراح عمر رضي الله عنه لنا، أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا بلال فنادي بالصلاة. فكيف نصنع بالحديث المشهور حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه في الأذان والإمام أحمد وغيره أنه اهتم لقضية الأذان، قال فطاف بي وأنا نائم طائف يحمل ناقوسا، فقلت يا عبد الله ألا تبيع ذاك الناقوس؟ قال ما تصنع به؟ قال يعني نجتمع به للصلاة. قال أفلا أدلك على خير منه؟ قال ماذا؟ قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله، فألقى إليه ألفاظ الأذان ثم ألقى إليه لفظ كلمات الإقامة. فلما أصبحوا ذهب عبد الله بن زيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره برؤياه التي رأى، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن زيد أن يلقي تلك الكلمات إلى بلال، فقام بلال يؤذن بها، فجاء عمر فقال للنبي صلى الله عليه وسلم قد رأيت هذه الرؤيا بعينها. فكيف نصنع؟ ها هنا الأذان وهذا في الصحيح، عمر يقترح أولا تبعثون رجلا يا بلال، وذاك هنا رؤيا، يعني ذكر في الجمع أوجه أحسنها عندي قول ابن العربي القاضي أبي بكر بن العربي دفيني مدينة فاس عندنا في المغرب أنهم كانوا يعني يتذكرون هذه المسألة ويهتمون لها. فقال عمر يعني لما كرهوا الناقوس وكرهوا البوق لأنها لأهل بلاد أخرى ويريدون أن يكون لهم شيء يخص ملتهم، قال أولا تبعثون رجل ينادي بالصلاة، ينادي بالصلاة أي يقول الصلاة جامعة أو يقول حضرت الصلاة أو يقول هلموا إلى الصلاة، ليس يقصد بها ألفاظ الأذان. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال أن ينادي بالصلاة بهذا، يعني الصلاة حضرات، الصلاة جامعة. ثم تلك الليلة رأى عبد الله بن زيد تلك الرؤيا التي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لرؤيا حق، فأمره أن يعني أن يلقي تلك الكلمات إلى بلال، فجاء عمر قد رأى الرؤيا نفسها. هذا وجه لطيف للجمع، والله أعلم.
نشكر الشيخ على ما تقدم مع الحديث الأذان، نكون انتهينا اليوم. نشكركم إن شاء الله ونلتقي فيكم إن شاء الله في الغد بعد صلاة المغرب، بعد صلاة المغرب إن شاء الله. راح تكون اليوم محاضرة نسائية بعد قليل في هالقاعة، فنرجو من بعنوان للشيخ الدكتور سعيد الكملي تربية الروح، فنرجو من الأخوان الأفاضل تخلية القاعة حتى تستنى الأخوات الدخول القاعة. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك،
أشهد
أن لا إله إلا أنت،
أستغفر الله وأتوب
إليك. وجزاكم
فعلا شيخنا بعض هذه.
أهلا وسهلا، وأنا أيضا الله يبارك فيك. كيف الحالة فيك؟
راحة ذلك هي راحة خلعت عمائي إن شاء الله.
الله يرضى عنك فيك. أهلا وسهلا، كيف حالكم سيدي؟ أهلا وسهلا، الله يحفظكم.
السلام عليكم.
السلام سيدي
حبيبي،
الله يحفظكم.
أول مسند في التاريخ الإسلامي، مسند أهل البيت
ما شاء الله.
بس هيك صورة، قرب للوسط، قرب للوسط.